نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. فاتحة أسئلتنا في هذه الحلقة هذه الرسالة التي بعثت بها إحدى الأخوات الكريمات، تقول: معالي الشيخ، أنا فتاة عمري 23 عاما، أكملت دراستي وأنا أجد الكثير من الوقت الفارغ لدي وأخاف أن أرتكب المعاصي، أرجو مساعدتي لكي أستغل وقتي بشيء يسليني ويرضي ربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا سؤال جيد ومهم، ومن يكون عنده هذا الإحساس هذا نرجو أن يوفقه الله لاستغلال وقته بما ينفعه. وجوابا على هذا السؤال نقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري في صحيحه. ومعنى الحديث أن الصحة والفراغ من الشواغل، وهي رأس مال المسلم، فمن امتثل أوامر الله واستغل صحته وفراغه بما يقربه الله فقد ربح ونجح، ومن أضاع رأس ماله خسر وندم، حيث لا ينفع الندم. فالمؤمن الرابح هو الذي لا يضيع وقته، بل يحفظه ويشغله بما يفيده في دينه ودنياه وآخرته. فينبغي لكل شاب وشابة أن يستغلوا تلك الأوقات بما يعود عليهم وعلى أسرتهم وعلى مجتمعهم بالخير والنفع والفائدة، ويحذروا من شغل الوقت بما يضرهم أو بما لا ينفعهم، لأن النفس من طبيعتها أن إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ومما يمكن فعله والحرص عليه في أوقات الفراغ ما يأتي: أولا، مزيد اهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتفسيرا، فإن الارتباط بالقرآن الذي هو كلام الله فهو كلام الله نور للإنسان، والارتباط بالقرآن الكريم هو كلام الله الذي هو نور للإنسان في الدنيا وفي قبره وفي يوم القيامة. ومن ارتبط بالقرآن وشغل به وقته وتدبره فإنه يصل إلى درجة التلذذ به إلى التي تجعله يتمسك به ولا يتركه أبدا. ولا شك أن هذا الارتباط بالقرآن يحتاج إلى وقت كثير من وقت المسلم، وبهذا يكون المسلم قد قضى وقته بما ينفعه حقيقة ثانيا، الاطلاع على كتب العلم المفيدة في الحديث والتفسير والفقه والأصول والتاريخ وغيرها، فإنه مع الفائدة الحاصلة للقارئ ففيها متعة وراحة للعقول. ثالثا، حضور الحلقات العلمية والدورات التعليمية أو متابعتها في وسائل التواصل الحديثة، ففي ذلك نفع عظيم وشغل للأوقات بالمفيد. رابعا، الحرص على صلة الأرحام والجلوس مع الأقارب والزيارات الطيبة التي تشتمل على التي لا تشتمل على محرمات. خامسا، القيام ببعض الأعمال اليدوية أو الذهنية التي تفيد الإنسان أو تفيد من حوله أو يحصل منها مكسب مادي مباح. فمن استعمل أوقات الفراغ بما ذكرناه أو غيره مما هو مفيد في الدنيا والآخرة فهو المؤمن الرابح الكيس الفطن. ومن فرط في أوقاته فقد عرض نفسه للخسارة والندم وسوء المصير. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنهى الله عز وجل في هذه الآية عن طاعة من ضيع أوقاته وعمره في غير مرضات الله وفي غير ما ينفعه وصار أمره ضائعا معطلا. وأمر في أول الآية بأن يصبر نفسه مع عباد الله الصالحين المؤمنين المخلصين ففي صحبتهم ومخالطتهم من الثمرات والفوائد ما لا يحصى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه رسالة من أحد الأخوة الكرام يقول: معالي الشيخ، قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معالي الشيخ، هل من حديث وحث على خلق الإيثار الذي ندر وعز في هذا الزمان؟
الجواب أخي السائل: نعم، الإيثار خلق شريف ومنزلة عالية في الدين، ولذا تحلى بها الأنصار رضي الله عنهم حينما هاجر إليهم المهاجرون من مكة إلى المدينة ومدحهم الله بذلك وأثنى عليهم، كما جاء في السؤال في قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا الإيثار الممدوح والمأمور به هو أن يفضل الإنسان ويقدم غيره على نفسه فما لا ينقص من دينه ولا يخرم مروءته ولا يضيع حقه، ويدخل في هذا الإيثار بالمال والجاه والإعانة بكل ما يستطيعه الإنسان لأخيه المسلم من طعام وكسوة ومسكن وتعلم وإرشاد واحتمال التعب والصبر على ذلك. ومما يعين على تحقيق هذا الإيثار تعظيم حقوق المسلمين وأنهم كالجسد الواحد، فمن عظم حقوق إخوانه قام بواجبهم ورعاهم حق رعايتها واستعظم إضاعتها، بل اتهم نفسه دائما بالقصور والتفريط. وأيضا مما يعين على تحقيق الإيثار مقت الشح، فإنه إذا مقته وأبغضه لزم الإيثار، فإنه يرى أنه لا خلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار، كما قال الله تعالى في ختام آية مدح الأنصار بالإيثار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كما أن مما يحقق الإيثار عند الإنسان أن تعظم رغبته في مكارم الأخلاق، فبحسب رغبته يكون إيثاره كثيرا أو قليلا، لأن الإيثار من أفضل درجات مكارم الأخلاق كما أفصح عن ذلك العلماء، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم علي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم، وهذا السؤال الذي بعث به أحد الأخوة يقول: أنا أعاني منذ سنوات من المس وأصلي بصعوبة بالغة وتعب، وكلما قمت للصلاة المكتوبة التوى لساني وشق علي الإتيان بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح، فهل تسقط عني تكبيرة الإحرام؟ أفتوني مأجورين.
الجواب يا أخي السائل أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالعفو والعافية، وعلى كل من مرض بهذا المرض أو بأمراض أخرى. نقول في الجواب: الواجب أن يأتي المصلي بما يستطيع من أفعال الصلاة وأقوالها، وأما ما لا يستطيعه فإنه يسقط عنه، وأما ما لا يستطيعه فإنه يسقط عنه لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فأنت يا أخي المريض يجب عليك أن تأتي بالصلاة حسب استطاعتك، حسب استطاعتك. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما دعونا لك في أول السؤال، ندعو لك ولأمثالك بالشفاء العاجل، والله الموفق لكل خير.
بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يسأل عن حكم إسبال الثياب إذا لم يقصد بها الخيلاء.
الجواب: إسبال الإزار والقميص والسراويل ونحوها من الملابس حتى تكون أسفل من الكعبين حرام مطلقا، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا، لكونه مظنة لذلك، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، رواه الإمام أحمد والإمام البخاري. ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحيه إلى الكعبين إلا أن يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه، لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: أحد شقي إزاري استرخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. ويمكن أن نقرأ جمع بعض العلماء بين الحديثين السابقين في عقوبة المسبل، فنقول: إذا قصد بالإسبال الخيلاء فعقوبته ألا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، ولا يكلفه ولا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فعقوبته أن يعذب بما نزل من الكعبين بالنار، كما هو صريح الحديث. والله يوفق الجميع للابتعاد عن الكبر والخيلاء وغيرهما من المعاصي صغيرها وكبيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم معالي الشيخ. أيضا هذا أحد الأخوة المستمعين يسأل: متى ينتهي وقت صلاة العشاء؟
الجواب: آخر وقت صلاة الليل أو صلاة العشاء إذا انتصف الليل، فإذا انتصف الليل لم يجز التأخير عنه. لكن لو كان الإنسان ساهيا أو نائما يصلي حين يستيقظ ولو في النصف الأخير. هذا جمع بين هذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه الإمام البخاري. لكن ليس له أن يؤخرها عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العشاء إلى نصف الليل. فليس للمؤمن ولا المؤمنة أن يؤخر صلاة العشاء إلى نصف الليل فإذا كان الليل طويلا كان يكون 9 ساعات مثلا فالنصف 4.5، وإذا كان الليل 10 ساعات فالنصف الساعة 5 من غروب الشمس. المقصود أن صلاة العشاء لا تؤخر إلى نصف الليل، ولا مانع من تأخيرها لقرب نصف الليل، لا حرج في ذلك للمرأة والمريض. أما الرجل فيصلي مع الناس في المساجد، فليس له أن يصلي في بيته، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معالي الشيخ، هذا سؤال يقول: هل يجوز قول جمعة مباركة أم هو قول غير مأثور؟
الجواب: سمعت هذا كثيرا يذكره بعض الناس، ولكنني لا أعرف أنه قد ورد نص عن الشارع بنسبة ذلك إليه، بمعنى أنه يقال جمعة مباركة وعليه، فالأقرب أنها بدعة. ومعلوم أن هناك نصوصا كثيرة قد وردت في فضل الجمعة، ولكن ليس فيها جمعة مباركة حسب علمي، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالاشتغال بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثره هو الأولى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، يقول معالي الشيخ: في قريتنا بعد صلاة الجمعة يكون هناك دروس وحلق للدروس والذكر، فهل هذا الفعل صحيح؟
سنجيب على هذا السؤال باستفاضة قليلة، باستفاضة إن شاء الله. إقامة الدروس والدورات العلمية ونحوها لا حرج فيه بعد صلاة الجمعة، سواء كان ذلك بعد الصلاة مباشرة أو بعد العصر أو بعد المغرب، كل ذلك جائز، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا إجابة لسؤالك أيها السائل. ولعله اشتبه الأمر على السائل بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وصححه ابن خزيمة. قال العلماء: وسبب النهي عن التحلق قبل الجمعة لأن فيه تضييقا على المصلين وتشويشا على الحاضرين بالكلام ورفع الصوت، والناس مأمورون بالتفرغ لحضور الجمعة واستماع الخطبة والاهتمام بها وعدم الانشغال عنها، وأما بعد الصلاة فلا حرج لانتهاء الجمعة وخطبتها. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل اشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره. هذه عبارة قصيرة مفيدة من الشيخ، من صاحب شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله ورحم الجميع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ونفع بما قلتم من الإسلام والمسلمين بهذه الإجابة. مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب، كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر موصول لكم أنتم أيها الأعزاء على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عبد الله المواش الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.